بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وعلى وجه التحديد في صحيح البخاري وفي كتاب التفسير منه. أنهينا فيما مضى ولله الحمد ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران، واليوم نبدأ على بركة الله في تفسير سورة النساء. نعم،
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين جميعا. قال ابن عباس،
لا، ابدأ من الباب الأول. باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي مالهم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في
تشركه
ماله
تشركه
تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداقة، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
الحمد لله. أيها الإخوة، عناية الإسلام باليتيم عناية عظيمة. أنزل الله عز وجل في شأنه 24 آية كلها تحوط اليتيم وترعاه بأحكام ربانية وآداب نبوية، ولذلك قال بعض المفسرين إن هذه العناية باليتيم لأن القرآن نزل على أمة عربية كانت تجحف في حق اليتيم ولا ترى له حقا، ولذلك كان عند العرب لا يورثون المرأة ولا اليتيم، لأنهم يقولون إنما يرث من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو، أما اليتيم فهذا كان مستقل قدره ولا يؤبه به، بل كانت العرب في بعض الأحيان يرثون المال ويرثون الزوجة مع المال، وبعضهم يتزوجها بلا إذن وبلا رغبة منها، تكون هي من جملة المتاع. لكن الإسلام ولله الحمد رعى حق اليتيم وأكرمه وحذر من أن يتطاول على حقه وأن يؤخذ ماله بغير حق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فآيات كما قلت في كتاب الله عز وجل في حق اليتيم، لأن العرب كما قلت كانوا يستهجنون اليتيم ولا يرون له قدرا، ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وأنزل الله عز وجل عليه القرآن، قال بعض المشركين يعني ما وجد الله أن يرسل لنا رسولا إلا يتيم أبي طالب، يعني هم كانوا يسمونه يتيم أبي طالب، يعني ما وجد الله إلا هذا الرجل. المفروض أن يعني في ذهنهم أنه يوحى إلى رجل له كذا وكذا ولا يكون يتيما، لأن اليتيم كما قلت كان يعني مهيض الجناح، ليس له حق عندهم، كانوا يعتدون على ماله ويتنافسون في ذلك زورا وبهتانا. لكن الإسلام كما قلت هو الذي أعلى شأن اليتيم ورتب له من الأحكام ما يناسبه. ولا شك أن ممن عانى هذا اليتم هو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ في اليتم ذروته، فقد مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، ثم خرج إلى الدنيا ومكث قيل 3 سنين وقيل 4 سنين أو 5، فماتت أمه فكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام ما بين 10 و11 مات جده فكفله عمه أبو طالب. تقول أم أيمن: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقوائم سرير عبد المطلب لما مات. يعني كان يبكي عليه الصلاة والسلام، يعني يتنقل من يتم إلى يتم حتى كفله عمه أبو طالب، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حقه فأخذ عنده عليا وكفله، وكان ينعم عليه ويعطيه وينفق عليه من باب رد الجميل الذي صنعه معه عمه أبو طالب. وفي الدرس الماضي يعني بالأمس قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف بفضل عمه عليه وأنه كان يحوطه، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما نالت مني قريش ما نالت بعد وفاة عمي أبي طالب. يعني لما مات عمه أبو طالب نالت منه قريش وامتدت أيديهم بالسوء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وآذوه وصنعوا ما صنعوا مما هو مسجل ومكتوب في السير. فعليه الصلاة والسلام بلغ ذروة اليتم، ولكن كما قال العلماء لم يكن يتم النبي صلى الله عليه وسلم كيتم الآخرين، يعني لا يعني يتمه أنه كان مشرد أو ضايع أو أنه قد يكتسب أخلاقا ذميمة أو أنه لا أحد يرعاه، لا حاشا وكلا، بل الله سبحانه وتعالى تكفل برعايته وهيأ له من يحوطه وهيأ له من الأسباب ما تحفظه. ولذلك الله جل وعلا امتن عليه فيما سمعناه قبل قليل في قراءة الإمام: ألم يجدك يتيما فآوى. لم يؤوي فلان لا رئيس ولا ملك، الذي آواه هو الله سبحانه وتعالى وهيأ له من الظروف ما يمكن أن يحفظ عليه الصلاة والسلام وأن يهيأ لهذه الرسالة ولحملها. ولذلك يعني جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الغلمان: لماذا لا تحضر يعني زواج آل فلان وآل فلان؟ كان هذا في الجاهلية. فقال يعني إنها فيها طرب وفيها خمر وفيها كذا. فقالوا له: لو أتيت معنا. فواعدهم ليلة فضرب عليه النوم عليه الصلاة والسلام ولم يحضر معهم. كل هذا حفظ ورعاية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت كانت العرب في غلظتها وجفائها يعتدون على اليتيم ولا يأخذون له حقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت هذه الآيات في أول الأمر الصحابة تحرجوا وقالوا: يعني كيف نأكل مع اليتيم في ماله؟ لما نزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون طعامهم عن طعام اليتيم، يعني يطبخون لهذا في قدر وهذا في قدر، هذا له أكل وهذا له، فشق عليهم. تعرفوا الناس قديمة ما عندهم ثلاجات ولا عندهم قدور، فشق عليهم رضي الله عنهم. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح إلى آخر الآيات. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأذن الله عز وجل بأن يجمع طعام اليتيم إلى طعام وليه وإلى من يكفله، ولكن الله جل وعلا بين: والله يعلم المفسد من المصلح. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني كما قلت أن الإسلام رعى حق اليتيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أيضا بكفالته وبرعايته. ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أي في الجنة، وأشار بأصبعيه. قال الحافظ ابن بطال وهو أحد شراح صحيح البخاري، قال: حق على من سمع هذا الحديث أن يكفل ولو يتيما واحدا. فحق على أيها الإخوة، يقول حق على من سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفل ولو يتيما واحدا، لأن هذا الحديث العظيم أنا وكافل اليتيم كهاتين تضمن ثلاثة أمور: أولا أنك تدخل الجنة بكفالة هذا اليتيم، اثنين أنك تكون في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، الأمر الثالث أنك تكون مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المنزلة. إذن يا أخي هذا فضل عظيم في كفالة اليتيم. نعم بودنا أن نكفل يتيما ونجعله في بيوتنا ونرعاه وننفق عليه، لكن قد يشق علينا الحقيقة في بيوتنا وقد لا يتيسر هذا الأمر، لكن فيما لو لم يتيسر هذا الأمر فتستطيع يا أخي تكفل الآن. والله المستعان ما أكثر الأيتام عند المسلمين بسبب الحروب وبسبب الفتن الآن وبسبب المصائب والويلات، نسأل الله جل وعلا أن يكفها عنا وعن المسلمين أجمعين في كل زمان وفي كل مكان. فأنت باستطاعتك تجد الأيتام في كل مكان، لكن كما قلت أيضا يجب أن تكون فطن، ما تدفع مالك لأي فلان تعطيه، لا لابد يعني مؤسسات معروفة، شركات رسمية وناس معروفين، أما أنك تدفع مالك ويذهب يمنة ويسرى وقد يقع في أيدي لصوص وفي أيدي أناس لا يخافون الله، لا يجب تتابع، تأخذ سند قبض، تأخذ استمارة، تأخذ شيء يثبت أن هناك يتيما في البلد الفلاني واسمه كذا ومحله كذا، وتتابع أيضا معهم. وأنت لما تدفع إما استقطاع شهري أو تدفع كل ستة أشهر أو كل سنة تتابع ماذا صار على اليتيم وماذا، لأن هذا من حقك، لأنك الآن قد كفلته وترجو ما عند الله عز وجل. فالله الله يا أخي احرص على كفالة اليتيم، وإن تيسر أنك تزور الأيتام في بيوتهم وتمسح على رؤوسهم فهذا أفضل وأعظم أجر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي الدرداء يشكو إليه قسوة قلبه، كلنا يا إخوان لأن نشكو قسوة في قلوبنا والله أعلم بهذه القسوة ما بين مقل ومكثر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. يعني ذكر عليه الصلاة والسلام فائدة أخرى، الفائدة الأولى أنه يلين قلبك، يكون قلبك لين. صحيح الذي يزور الأيتام سواء في ملاجئهم أو في بيوتهم ويمسح على رأس اليتيم ويتحنن معه لا شك الله إن شاء الله أن يحس بلين وبرغبة في الخير وتبتعد عن هذه القسوة. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام هذه فائدة أخرى، قال وتدرك حاجتك. الله المستعان، نحن كم عندنا من الحاجات وكم عندنا من الطلبات عند الله عز وجل، فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا بكفالتك لهذا اليتيم بزيارتك لهؤلاء الأيتام، حتى ولو لم تكن كافرا لهم تزور أيتام في بيت آل فلان أو كذا فتمسح على رؤوسهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب ويسمى جعفر الطيار لأنه في غزوة مؤتة كان هو الذي يحمل الراية فقطعت يده اليمنى فأمسكها بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى فحضن الراية بين عضدي حتى قتل رضي الله عنه تماما وكان شهيدا بإذن الله عز وجل. فجاء نعيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصعد منبره الشريف وخطب الناس وأخبره بما بلغه، قال الراوي فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم انطلق إلى بيت جعفر قال فدخلنا عليه، يقول ابنه أو أحد أبنائه، قال ونحن أفراخ، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا، قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا، قال فجئنا ونحن أفراخ فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا فصاح صائح في البيت، قيل إنها أمهم أو غير ذلك، فقال على ما تخشون العيلة وأنا وليهم، أو في بعض الروايات وأنا كفيلهم. فعلى كل حال يعني زيارة الأيتام والمسح على رؤوسهم والتقرب إلى الله عز وجل بهذا لا شك أنه من أفضل الأعمال. فمن ذلك رعاية الإسلام لحق البنت اليتيمة، وهذه لها حق أعظم وأعظم لأنها امرأة فتاة وهي أيضا يتيمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. فهذه الآن جمعت بين خصلتين اليتم وأنها فتاة، فكان من قسوة العرب في وهم في جاهليتهم أن أحدهم كما جاء هنا في حديث عائشة رضي الله عنها يمسك اليتيمة، يعني هو يكون وليها وعندها مال فيمسكها عنده فيتزوجها، فهو بين أمرين، إما أن يتزوجها ولا يعطيها صداقها الذي تستحقه وهو هذا رغبة في مالها الذي عنده ولها مال وجمال، فلا يعطيها صداقها ومهرها الذي تستحقه مثل الأخريات، هذا أمر، وإما أنه ليس له رغبة في الزواج بها ولكنه مجرد أن يبقيها عنده ليأخذ مالها الذي هو يرعاه. ولذلك في قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن، قال المفسرون هذا يحتمل وجهين، إما وترغبون في أن تنكحوهن ولكنكم لا تعطوهن الصداق الذي يعطى لغيرهن، وإما أن يقدر وترغبون عن أن تنكحوهن، يعني ليس لكم رغبة في نكاحهن ولكنكم تمسكوهن من أجل هذا المال الذي عندهن. والله جل وعلا يقول يعني إما أن تكون لك رغبة فتتزوجها فالحمد لله وتعطيها صداقها، إذا كانت هذه الفتاة اليتيمة عندك وتعطيها صداقها أو يتزوجها أحد أبنائك فلا حرج، المهم يكون برضاها وتعطيها الصداق الذي يعطى لمثيلاتها. إذا لم يكن لك رغبة فيها يعني إما لكبر سنك أو أنها ليست جميلة فدعها تتزوج غيرك ولا تمسكها، هذا لا يجوز. ولذلك هذه الآية على التقديرين، وترغبون أن تنكحون، قالوا إما أن يكون التقدير وترغبون في أن تنكحون يعني في نكاحين، وإما أن يكون التقدير وترغبون عن أن تنكحون يعني عن نكاحين. ولذلك كما جاء هنا في هذا الحديث أنها نزلت في هذا الرجل، أو قالت عائشة في رواية أخرى في الرجل تكون عنده اليتيمة فينكحها، وكان لها عذق يعني نخلة، وكان يمسكها عليه يعني لا هو تزوجها ولا هو تركها تتزوج غيره، ولم يكن لها من نفسه شيء يعني ليس له رغبة، فأنزل الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، معنى قوله خفتم يعني ظننتم، ومعنى ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا، من الفعل أقسط، أقسط بمعنى عدل، وقسط يعني بدون همز هذا بمعنى ظلم وجار. قال فنزلت هذه الآية، وأيضا في خبر عائشة رضي الله عنها بيان وإيضاح لهذا الأمر. الله جل وعلا قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآية فيها شرعية أو دلالة على مسألة التعدد في النكاح، الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ومعنى هذه الآية ليس كما تقول الرافضة الشيعة يقولون معناها الإنسان يتزوج حتى ولو تسعا يعني ثنتين وثلاث خمس وأربع تسع، لا هذا غير صحيح، وإنما معنى الآية فله أن يتزوج مثنى، فإن رغب فليتزوج ثلاث، فإن رغب فليتزوج أربع، وليس المقصود أن يجمع بينها فيتزوج تسع نسوة. نعم هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع عنده عليه الصلاة والسلام يوما ما تسع نسوة، نعم وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك حكم ومصالح الله أعلم بها، منها ما ظهر ومنها ما الله به عليم، لكن نحن أمته لا يجوز للإنسان أن يتزوج إلا أربع نسوة، لا يجتمع في عصمته إلا أربع نسوة فقط، أكثر من ذلك لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه غيلان ابن كذا وكذا كان عنده عشر نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، يعني ما يجوز الإنسان يتزوج بأكثر من أربعة. ففي هذه الآية كما قلت مشروعية أو الدلالة على التعدد، والعلماء على خلاف هل الأصل هو التعدد أو الأصل عدم التعدد، هذا خلاف يذكر في موضوعه، لكن هنا مسألة أيها الإخوة يجب أن نقف عندها وهي مسألة التعدد. نعم هذا شرع الله ولا شك أن فيه مصالح وفوائد، أن الإنسان يعف نفسه ويعف فتاة أخرى أو امرأة ثيبا، ويعني فيه مصالح إكثار النسل إكثار الذرية وفيه ما في شك. ولكن نحن نقول لمن يريد التعدد ليس التعدد مجرد تقليد، والله إنسان فلان عدد ولد عمه ولا جار له ولا صديق يلا أصنع مثل ما صنع، لا يا أخي، التعدد يحتاج إلى تمهل، أول ما تنظر في قدراتك يعني في جسدك هل تستطيع أو لا تستطيع، ثم أيضا المال، هل عندك مال تستطيع تفتح بيتا آخر؟ أنا لا أقول التوسع، لكن على الأقل بعض الناس تجد عليه ديون وعليه مستحقات للآخرين والناس يطالبونه، ثم إذا جاء وقت فلان تزوج ثانية فلان تزوج ثالثة، ولا شك كل زواج فيه نفقات، هناك مهر وهناك بيت سيفتح. طيب يا أخي اتق الله، سدد الديون التي عليك ثم تعال وأعدد بعد ذلك، لكن إنسان يتلاعب بحقوق الناس ثم يقول سأعدد، لا شك ما نحن نؤمن أنه لا تأتي نفس إلا ومعها رزقها، ولكن أيضا لا يجوز أنك تتلاعب بحقوق الناس ولا تسددهم ثم تقول آتي بالتعدد. إذن هذا أمر. الأمر الثالث، يعني كل إنسان يدرس أموره ومصالحه، هذا أمر مهم، والإنسان كما قلت متى ما أخلص النية لله عز وجل وطاب قصده فإن الله سيوفقه وسيعينه، وإلا ما في شك التعدد له تبعاته وله مسؤولياته، وهناك بيوت تفتح، وليس معنى هذا أننا نخذل أو نكسل من التعدد، لا والله حاشا وكلا، بل نحن نؤيد وندعم ونقول أعانك الله، ولكن نقول ادرس موضوعك، تمهل، انظر في حالك، لا تكون المسألة مسألة تقليد أو مسألة يعني بس تجريب وفلان ناخذ وفلان يترك، لا هذا ما يجوز. جاء في حديث وإن كان يعني فيه ضعف لعن الله الذواقين والذواقات، لكن حديث ضعيف على كل حال، لكن يعني كل إنسان بس يعني يجرب ويطلق ويتلاعب، لا هذا ما يجوز. لكن نسأل، نعم يدخل في باب التعدد والزواج، إن كتب الله له الاستمرار فهذا الحمد لله حسن، إن لم يكتب فهذا أمر الله، مثل لو يتزوج أول واحدة، الإنسان عندما يتزوج أول واحدة هل معناه أنه سيستمر معها حتى الموت؟ لا، قد يستمر وهذا هو الطيب، وقد لا يستمر تكون هناك مشاكل وفي النهاية ينتهي إلى الطلاق. فأقول أيها الإخوة، التعدد الناس فيه طرفان وسط، ناس أغلقوا الباب ومنعوه واضطر بعض الناس أن يفعل فاحشة الزنا نسأل الله العافية لظروف، وهذا أيضا لا يجوز يعني على كل حال، وأناس توسعوا فيه وتبذلوا وضيعوا أولادهم وتحملوا ديون وإلى غير ذلك. والوسط الحقيقة الإنسان ينظر بتؤاده وتمهل ويسأل الله أولا وآخرا العون والتوفيق، والله متى علم منك إخلاص النية والرغبة في الخير وعفة نفسك أكثر وأكثر، وأن تعف امرأة وامرأتين وثلاثا، فلا الله جل وعلا لا يخيب مسعاك برحمته وجوده وإحسانه، لكن كما قلت التوسع والتلاعب في هذا لا يجوز. على كل حال، من عنده سؤال أو استفسار يكتب سؤاله في ورقة أيها الإخوة، لأن الأسئلة لا نتقبلها شفويا. نعم، استعن بالله.
قال رحمه الله تعالى: باب، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وبدار مبادرة أعددنا أفعلنا من الاعتاد. حدثني إسحاق أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
نعم، هذه مسألة أيها الإخوة مهمة، يعني لو أن إنسانا كفل يتيما، وهذا اليتيم عنده مال، يعني مو معناه الآن اليتيم فقير، لا، عنده مال سواء ذكرا أم أنثى، ويعني قام على ولايته، كان وصيا عليه، وليا له، قائما عليه، فهل يجوز لهذا الوصي هذا الكفيل أن يأكل من مال اليتيم أم لا؟ الله جل وعلا قال: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فيقال لهذا الولي الوصي الكفيل القائم على هذا اليتيم الذي عنده مال: إن كنت غنيا فاستعفف لا تأكل شيئا، وإن كان فقيرا، وإن كنت فقيرا والآن أنك الآن ستشتغل مع اليتيم، تروح أنت إياه في تجارات وتشتري له وتبيع له، بيأخذ وقتا منك، فلا بأس أن تأكل بالمعروف. طيب بالمعروف ما معنى بالمعروف؟ يعني بما يكفيك، بما يسد حاجتك. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف هنا آثار عظيمة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يأكل بأطراف أصابعه. شوف يعني لا يكثر من الأكل، شوف يعني الغني يستعفف لا يأكل. لكن طيب لو كنت فقيرا وتحت يدك يتيم أو يتيمة وعنده مال وأنت تنمي هذا المال وتتابعه، الله جل وعلا أباح لك أن تأكل معه. قال يعني روي عنه قال يأكل بأطراف أصابعه يعني لا يكثر من الأكل. وفي رواية أخرى قال عكرمة يأكل ولا يكتسي. قال إبراهيم النخعي يأكل ما يسد الجوعة ويأخذ ما يواري العورة. يعني المقصود أن الإنسان يتحرز هذا مال اليتيم، ينتبه له، لا يتجاوز فيأكل منه بغير حق، فإن الله جل وعلا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما أي بغير حق. طيب هل يؤكل بحق؟ نعم يؤكل بحق في هذه الآية، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن الحق أيضا حين المخالطة بينهما، أيضا هذا من الحق. لكن الظلم يقول الله جل وعلا إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما قال الله يأكلون طعاما، قال بل يأكلون نارا، هذا مما يدل على تحقق هذا الأمر، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. ولذلك قال عمر رضي الله عنه اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الزكاة والنفقة. يعني إذا كان عنده مال فاتجروا فيه، تحركوا. طيب لو خسر، هذا عد في التفاصيل عند الفقهاء رحمه الله، هل هذا بتساهل منه، هل هو أدخل ماله كله في التجارة، هذا عد له أمر آخر. المهم أنه يتاجر فيه حتى لا يضيع هذا المال فتأكله الزكاة والنفقة. نعم الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوقة. تابعه سعيد عن ابن عباس.
الحمد لله. هذه المسألة أيها الإخوة اختلف فيها المفسرون وأهل العلم. الله جل وعلا هنا يقول وإذا حضر القسمة، يعني ناس الآن سيقتسمون الميراث، ناس الآن سيقتسمون الميراث. الله جل وعلا يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، ثلاثة أصناف. أولو القربى المقصود الذين لا يرثون، وإلا لو كان يرث هذا ما يحتاج، هذا يجب أن يأخذ نصيبه إما بالفرض وإما بالتعصيب، هذا واضح. لكن المقصود بأولي القربى هنا أيها الإخوة الذين لا يرثون، يعني إنسان محجوب، يعني ابن وهناك ابن مثلا قبله، أو مثلا ابن عم وهناك أخ وقد حجبه أو نحو ذلك. المهم أنه حضر قريب لا يرث. واليتامى، لو حضر يتيم عند أناس سيقتسمون الآن تركة ميراث فيما بينهم. الثالث مساكين، فقير، أحد الفقراء سمع أن آل فلان الليلة بيجتمعون في بيت واحد وبيتقاسموا الميراث، فطرق الباب ودخل. طيب هل يعطون أم لا؟ المسألة على خلاف بين أهل العلم. مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أن الآية محكمة غير منسوخة، أنه يجب أن يعطوا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعطون من المال كثيرا إن كان كثيرا، ويعطون قليلا ويعتذر منهم إن كان قليلا. المهم لازم يعطوا، لابد أن يعطوا من المال. هذا رأي ابن عباس وجماعة من الصحابة، أن من حضر قسمة التركة من قريب لا يرث أو يتيم أو مسكين أنه يجب أن يعطى. وهذا الحقيقة من اللطف وحسن التعامل، وهذا ما يسمى عندنا في الإسلام بالتكافل الاجتماعي. إنما المؤمنون إخوة. يعني الحمد لله يا أخي، أنت جاءك ميراث لا تعبت فيه ولا شيء، مات أبوك ولا مات أخوك ولا ماتت زوجتك ولا، وأنت الحمد لله بتحصل ميراث لا تعبت فيه ولا اشتغلت فيه، تأكله هنيئا مريئا. طيب يا أخي من شكر الله عليك؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول الآية محكمة غير منسوخة، يجب أن يعطى هذا الرجل من المال. وجاء في أثر آخر أن عبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا أخو عائشة رضي الله عنهم أجمعين في حياة عائشة، فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكين ولا يتيم إلا أعطاه من ميراث أبيه. خلاص يعني قال، لأن يرى أن الآية محكمة غير منسوخة. هذا مذهب لبعض أهل العلم، لابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهناك قول آخر يقول لا، يقول إن الله أعطى كما في الحديث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والله جل وعلا قال قبل ذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فخلاص هذا نسخ بآيات المواريث، فلا يعطى أحد من ذلك شيئا. وقالوا إنهم يعطون على الاستحباب، إن رغب الورثة أنهم يعطونهم فالحمد لله، إما رغبوا ألا يعطونهم فلا شيء عليهم. المهم كما قال الله عز وجل في آخر الآية وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم إيش؟ قولا معروفا. الحقيقة إذا نظرنا في هذه الآية يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إن هذه الآية على ظاهرها في الأمر، الله جل وعلا قال فارزقوهم منه، الله ما قال يعني أغنوهم أعطوهم، قال فارزقوهم منه. والرزق كما في لغة العرب أن يعطى الإنسان ولو شيئا يسيرا. وقولوا لهم قولا معروفا، يقول أن الآية على ظاهرها ولكن الناس بخلوا. ولا الله مساء الآية على ظاهرها. ونحن نقول يعني الأولى، صحيح نحن قد لا نجب على الناس إيجابا، لكن نحن نقول أعطوهم ولو شيئا يسيرا. ثم كما قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية وقولوا لهم قولا معروفا، أعطوا هذا القريب الذي لا يرث، وأعطوا هذا اليتيم، وأعطوا هذا المسكين من هذه التركة التي بين أيديكم، وقولوا لهم قولا معروفا. قولوا لهم يا ليت والله أن المال كثير، كان والله نعطيكم كثير، نسأل الله أن يبارك لكم في هذا المال الذي أعطيناكموه ولو كان قليلا. يعني ذكر بعض المفسرين مثل هذه الدعوات كالإمام القرطبي رحمه الله وغيره. إذن أيها الإخوة، يعني ديننا دين الله الحمد العطف والشفقة والرحمة، يعني كون الإنسان يستأثر بالمال لنفسه، لا ليس هذا والله من خلق الكرام ولا من خلق أهل الجود والإحسان. إنسان يا أخي كيف ترضى وأنت لله الحمد جاءك ميراث لا تعبت فيه ولا شيء، ويحضره هؤلاء الثلاثة قريب لا يرث ويتيم ومسكين ويطلعون من المجلس ما يعطون شيئا أبدا؟ أخي أعوذ بالله، أخي ولو من شكر النعمة أن تعطيهم شيئا. الله جل وعلا قال فارزقوهم منه، يعني أعطهم ولو رزق ولو شيئا يسيرا. وقولوا لهم قولا معروفا، كما قال سعيد بن جبير، يعني الآية على ظاهرها ولكن الناس بخلوا، وفي رواية أخرى ولكن الناس شحوا، يعني من الشح والبخل. فيعني ديننا أيها الإخوة دين عظيم، دين الأخلاق، دين الكرم، دين الجود والسماحة والتيسير. وهنا الحقيقة ينبغي أن يكون الإنسان صحيح الكرم مع الناس ومع العالم ذي، أيضا يا أخي تكون كريما في مثل هذه الحالة لو جاءك مثل هؤلاء. والإنسان يعني يجعل دائما نصب عينيه أنه دائما لو جاء سائل يسأل أن يعطيه ولو شيئا، بغض النظر عن ميراث وعدم ميراث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة تستطعم ومعها ابنتان، امرأة فقيرة معها ابنتان، جاءوا يستطعمون يعني يسألون. تقول عائشة رضي الله عنها: فنظرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد إلا ثلاث تمرات، أشرف الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا يوجد في بيتي إلا ثلاث تمرات، فأين اللاهثون على الدنيا؟ أين الذين لا يستطيب لهم عيش حتى توجد أنواع الخيرات والأرزاق ووائف في بيوتهم؟ تقول رضي الله عنها: فأعطيتها التمرات الثلاث، فأعطت كل بنت تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها، فكل واحدة أخذت تمرتها فأكلتها، ثم نظرتا إلى التمرة الثالثة التي مع الأم تريد تأكلها، وتتوقعون معهم أكل ثاني ما في لها التمرات الثلاث. قالت: فشقت التمرة الثالثة نصفين وأعطت كل بنت نصفا ولم تأكل شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني صنيعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها. الله أكبر. شوف ما قال دفعت ملايين وقامت الليل وصامت الاثنين والخميس، نعم هذه أعمال صالحة ولا شك، لكن استحقت الرحمة من الله عز وجل لأنها رحمت هاتين البنتين، ليس بالأموال، بتمرة واحدة شقتها نصفين. فلا تستقل شيئا يا أخي، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فلا تقول والله هذا دينار هذا شيء، لا يا أخي، أنفق أبذل أعطي، وخاصة في حال المسغبة وفي حال المجاعة وفي حال الشدة، نعم يا أخي هذه لا وقع عظيم. فهذه التمرة التي شقتها بين البنتين في تلك الحالة أعظم من حالات كثيرة قد تكون في غير هذا المجلس. فإذا يا أخي لا تستقل شيئا، ولا تقول والله هذا شيء قليل هذا لا يساوي شيء، لا يا أخي. وفي أيضا يا أخي الرحمة بالبنات، البنت مسكينة ضعيفة وقد كانت مهضومة الجناح عند العرب، لكن هي في الإسلام مكرمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين فسقاهن وكساهن وفي بارات وأطعمهن من حبرته وجبت له الجنة. فهنيئا أيها الإخوة من كان عنده بنت أو بنتين أو أكثر من ذلك فرعاهن واحتسب الأجر في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل. المهم أيها الإخوة يعني أن كما قلنا أن هذه الآية على ظاهرها أنه يعطون ويعتذر إليهم إن كان المعطى قليلا، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يوصيكم الله في أولادكم. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سليمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم.
الحمد لله. هذا الحديث العظيم يدل على فوائد مهمة. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لأحوال الصحابة رضي الله عنه، فهنا ذهب عليه الصلاة والسلام من بيته الشريف إلى بني سلمة وهم بطن من بطون الخزرج، جابر بن عبد الله هذا خزرجي أنصاري رضي الله عنه، فذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة يعود جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذهب ماشيا على قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، فهذا ولا شك على تواضعه وعلى احتساب الأجر، لأن من زار مريضا كما جاء في الحديث لا يزال في خرفة من خرف الجنة، فالإنسان يستحب له زيارة المريض، وإذا زاره يعني إن حصل يرقيه رقية شرعية، يدعو له يعني يذكره بالصبر، يذكره باحتساب الأجر عند الله عز وجل. نعم هكذا ينبغي، هذه الزيارة الشرعية التي يجب أن تكون، وينبغي أيضا أن يقف عند رأسه ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. يقول عليه الصلاة والسلام من قالها عند مريض 7 مرات إلا شفاه الله، إلا إن كتب الله أنه سيموت في ذلك المرض، لكن بإذن الله أنه إذا قيلت 7 مرات أنه يشفى. فطيب الإنسان يزور المريض ويعود، وهذه من حق المسلم على المسلم، وهذا هو خير الخلق وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذا يدل على مكانته أيضا، مكانة جابر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي أبوه وترك عنده بنات، وجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج ثيبا، فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فذكر له أن عنده أخوات وأن لو تزوج بنتا مثلهن قد تكون يعني ما تحسن رعايتهن، فتزوج ثيبا من أجل أن ترعاهن وأن تقوم بهن. فزاره عليه الصلاة والسلام وهو مريض. وأيضا فيه فضيلة أخرى لأبي بكر رضي الله عنه، ففي هذا الحديث قال زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عادني وأبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه هو الذي كان يعني ملازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام، في ذهابه وفي إيابه، ويكفيه شرفا شرف الصحبة في الهجرة، وما نص الله عز وجل على صحبة أحد من الصحابة مثل ما نص على أبي بكر رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر رضي الله عنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله أمره أن يهاجر، أذن له بالهجرة من مكة، قال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله. فصحب النبي صلى الله عليه وسلم وبذل ما بذل، ابنته أسماء كانت تغدو عليهم وتروح بالطعام وهم في الغار، ثم بعد ذلك في الطريق يعني كان معهم عبد الله ابن أريقط يدلهم الطريق ويأتيهم بالطعام، وأيضا يعني بذل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو طريق طويل، تصور من مكة إلى المدينة مشوا على أقدامهم، يعني كان يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا بكر؟ فيقول يا رسول الله أخشى أن يأتيك العدو من الأمام فأذهب من الأمام، أخشى أن يأتيك من الخلف فأرجع، من اليمين فأذهب إلى اليمين، من اليسار فأذهب إلى اليسار. فأبو بكر رضي الله عنه له سابقة وله فضل عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت يعني من الناس خليلا يعني لاتخذت أبا بكر خليلا. فأبو بكر له فضله وله سابقته، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. يقول عليه الصلاة والسلام كل رددنا عليه جميلة وكل كافأنا على ما صنع في هذا الدين وما بذل وما اجتهد وإلى آخره، لكن أبو بكر هذا يقول عجزنا، ما استطعنا أن نكافئ أبا بكر، ما له فضائل وله جمائل وله خير وله هذا لا يمكن أن نرد له شيء، ولذلك هذا يوكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، فإن له علينا يدا الله يكافئ بها. فتبا لمن يلعن أبا بكر ويلعن بقية الصحابة، أو من يسب أبا بكر، أو من يسب عمر، أو من يسب بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن أيها الإخوة نحن نعتقد ونتقرب إلى الله عز وجل بحب الصحابة رضي الله عنهم، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة وأجلهم وأعلاهم منزلة هو أبو بكر رضي الله عنه، هذا هو أعلاهم وأفضلهم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه بعد ذلك عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم كما قال شيخ الإسلام أهل السنة على خلاف يسير أيهما أفضل عثمان أم علي، قال رحمه الله إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فعثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم من شهد بدرا، ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار. فأبو بكر كما قلت أيها الإخوة فضائله عظيمة، كان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مواقفه وفي أحواله، ولذلك لما نزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم وفي بيوتهم وفي مجالسهم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ثم قال رضي الله عنه: وأنا أشهد الله أنني أحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، ونحن والله نشهد الله في هذا المكان المبارك وفي هذا المجلس الطيب وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نحبه جل وعلا ملء قلوبنا، ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم على محبته أحدا من الخلق، ونحب أبا بكر وعمر، ونحب بقية الصحابة رضي الله عنه. فهذه أيها الإخوة فضائلهم رضي الله عنه. شوف، ذهب مع أبي بكر يعودون جابر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى جابر وكان مغمى عليه وظن أهله أنه قد مات، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ. ثم في روايات قيل أنه عليه السلام أخذ من بقية وضوئه فرش في وجه جابر رضي الله عنه، وفي رواية أخرى أنه مج يعني من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام ماء على جابر رضي الله عنه فاستيقظ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في آخر هذا الحديث. إذن أيها الإخوة، هذه من بركاته عليه الصلاة والسلام، وما هي بأول بركاته وما هي بأول أفضاله عليه الصلاة والسلام، خاصة مع جابر رضي الله عنه، يعني مواقفه معه عظيمة. فهنا لما هذا الماء الشريف لما مجه أو رشه على جابر رضي الله عنه استيقظ وشفي بإذن الله عز وجل، ثم ببركة ما كان من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في موقف آخر أن جابر رضي الله عنه كان يعني استدان من يهودي طعاما، صبرة من طعام، فذهب إلى اليهودي وقال يعني نزل لي شوي، يعني خفف علي، أنا لا أملك أن أرد إليك، أو على الأقل قصت علي أقساط. فرفض اليهودي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعة، فقال له عليه السلام: اذهب إلى هذا اليهودي وقل إن محمدا عليه الصلاة والسلام يطلب منك أن تخفف عن جابر أو أن تجعله أقساطا، يعني شيئا فشيئا. فرد اليهودي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القوم لا يحترمون لا نبي ولا يعترفون بهذا. فقال، فلما جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال: اجمع طعامك في صبرة، يعني في مكان مرتفع، جزئه، يعني هذا قمح هذا تمر هذا كذا، ثم ادعني. فجمع الطعام وجزأه، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام ودعا فيه بالبركة، ثم دعا اليهودي قال: تعال كل، يعني احمل في كيلك، يعني خذ ما تشاء. فأخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا. قال جابر رضي الله عنه: والله لا أدري هل الطعام الذي قبل أن يجيء هذا اليهودي مثل ما تركه، يعني لما ذهب وبقي مثله، أو كان أعظم وأعظم. يقول يعني هذا الطعام مثلا لنفرض أنه عشرة أصواع وعشرة أصواع وعشرة أصواع، يقول لما جاء اليهودي وأخذ نصيبه وذهب، يقول لا أدري هل رجع عشرة الأصواع الأولى مثل ما كانت، أو أنه تضاعف أكثر وأكثر ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام بركاته وأفضاله في من عايشوا من الصحابة رضي الله عنه، كما قلت هنا في موقف جابر رضي الله عنه حين سأل هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، يعني رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصلع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نزلت في جابر رضي الله عنه هذه الآية، وأيضا سيأتينا إن شاء الله في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. لأن هذه الآية والآية التي بعدها أيها الإخوة، هذه في الآية الثانية جاء الحديث فيها عن الكلالة. قال أهل العلم إن علم الفرائض هذا علم شريف أيها الإخوة، بل قال العلماء علم الفرائض هذا هو أشرف العلوم، لأن الإنسان إما حي وإما ميت، أليس كذلك بني آدم؟ فالإنسان في حال حياته هناك أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. لكن طيب إذا مات ما فيه إلا عندنا لا شيء واحد وهو مسألة الميراث كيف يقسم، وقبل ذلك هناك حقوق يبتدأ بها. قال العلماء أول إذا مات الشخص أولا ينفق من تركته على تكفينه وعلى تغسيله وعلى أجرة القبر، لأن في بعض الأحيان بعض الدول القبر يدفع له مال، يعني ما خاصة في الدول غير الإسلامية، الدول الإسلامية كلها يوجد هذا، لكن في الدول غير الإسلامية يدفع مال للقبر الذي سيدفن فيه الشخص، أيضا أجرة التغسيل، أجرة التكفين، إن حصل مجانا فهذا فضل الله عز وجل. ثم يبدأ بالدين. الدين هذا أمره عظيم أيها الإخوة، الإنسان يتخلص من الديون التي عليه ولا يتساهل فيها. عليه الصلاة والسلام في زمن ما لما رأى تساهل من بعض الصحابة أو بعض في الدين كان يسأل أعليه دين؟ فإذا قيل على الدين تأخر عليه الصلاة والسلام ولا صلى عليه، ومو معنى ما يصلى عليه أبدا، لكن يجعل أحد من الصحابة يصلي مكانه. فمرة جاء قدم رجل فقال عليه الصلاة والسلام أعليه دين؟ فقالوا نعم ديناران. شوف يعني كيف كان فقر الصحابة، يعني إنسان يموت وعليه ديناران ما استطاع أن يسدد. فهذا يا أخي يدلك على أن الصحابة مرت عليهم من الفقر والمسغبة والجوع أن رجلا يموت وعليه دينارا. فقال أحد الصحابة ولعله سعد بن معاذ رضي الله عنه أو سعد بن عبادة، فقال يا رسول الله علي الديناران أنا أسدد، المهم صلي عليه. فتقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. المهم بعد زمن قال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان يا سعد ما فعلت الديناران؟ فكأنه نسي أو قال إن شاء الله كذا، وبعد زمن سأله. المهم أخبره أنه سدد الدينارين، فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر الشهيد قال يغفر له كل شيء. فلما مضى الرجل قال تعال يا فلان ماذا قلت؟ قال قلت إنه يغفر له كل شيء. قال لا، فإن جبريل عليه السلام أتاني آنفا فقال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فإذا أيها الإخوة نتقي الله عز وجل، من كان عليه ديون في سداد إيجار البيت أو أنت أخذ دين في سيارة أو مال اقترضته من شخص، فاتق الله سبحانه وتعالى، احرص أنك لا تلقى الله وفي رقبتك دينار أو درهم من حقوق الناس. حقوق الناس أيها الأخ يا أخي مبنية على المشاحة والمخاصمة، أما حقوق الله فهذه مبنية على التسامح والفضل من الله جل وعلا، لكن حقوق الناس لا تتساهل فيها، احرص. بعض الناس يقول إيه بعدين، لا يا طيب يمكن تموت ولا أحد يدري عن هذه الدنيا، احرص يا أخي لا تبت ليلة إلا وقد سددت الديون والحقوق التي عليك. الشيء الذي بالأقساط هذا الحمد لله في ورق ويسجل ويثبت عليك حتى لا تضيع حقوق الناس، حتى مو بلازم ناس، حتى شركات أو بنوك أو غير ذلك. إذا انتهينا من الديون نأتي إلى الوصية، هذه كلها قبل قسمة الميراث، هذه بالتدرج كما قال العلماء. الأمر الثالث قالوا الوصية، وليس لك في وصيتك إلا أمران. أولا الثلث، الثلث فأقل أيضا، لا توصي بأكثر من الثلث، أن تذر ورثتك أغنياء كما في حديث سعد خير من أن ترثهم أن تتركهم عالة يتكففون الناس. الأمر الثاني أنه لا وصية لوارث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا يجوز لك، أنت مثلا تعرف أن أحد أبنائك أو زوجتك عندك زوجتين مثلا أو حتى لها زوجة واحدة، تروح تقول وأوصي لها بكذا، هذا ما يجوز إلا عاد يتنازل الورثة. يعني مثلا تركت 5 أولاد وأنت أوصيت للولد الصغير بقطعة أرض أو بفلة سكن، وقال إخوانه الكبار نحن والله الحمد عندنا بيوت وعندنا سكن، وأخونا الصغير ذا مسكين ما عند الشيء، ما رأيكم يا شباب لو جعلنا هذا البيت حسب وصية أبينا أن نتركه له والأم أيضا رضيت، يعني كل الورثة رضوا بهذا الشيء جزاهم الله خير. لكن لو قالوا لا خلاص ما له حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا عاد إذا رضي الورثة كما قلت قبل قليل. نعم أيضا ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث. هذه أيها الإخوة يعني إذا انتهينا نبدأ عاد في الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني نبدأ بأهل الفروض. ومن نفاسة علم الفرائض أيها الإخوة علم المواريث أن الله استأثر بقسمتها. سبحان الله، شوف يا أخي هذا يدلك على شرف علم الفرائض وعلى أهميته، أن الله هو الذي تولى قسمة المواريث. هي ثلاث آيات في سورة النساء وجزء من آية في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب وبضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هذا ما يدلك على عظم ميراث وعظم يعني مسألة المواريث، وأن لا يجوز أن يتدخل فيها البشر الآن بالقوانين أو بالأحكام، لا ليش كذا وهذا ليش ما يعطى ولماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، لا هذا خلاص، هذه إن الله جل وعلا تكفل بقسمتها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم الحكيم. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا كما قلت ذكرها في ثلاث آيات. نبدأ، هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم اشتملت على ميراث الأصول والفروع، يعني ميراث الأبوين وميراث الأبناء ذكورا أو إناثا. الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم اشتملت على ثلاثة، اشتملت على ميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الإخوة لأم، وميراث الإخوة لأم، هذه ثلاثة. طيب اللي هي ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية الأخيرة في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، هذه أيضا قال العلماء يعني تشمل ميراث الحواشي وهم الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات على حسب التفاصيل التي ذكرها العلماء. طيب إذا انتهينا الآن، بقي لنا الآن جزء كما قلت من آية في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب. يقول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا ميراث أولو الأرحام وفيهم أيضا نقاش وكلام وتفاصيل ذكر أهل العلم. إذن أيها الإخوة مسألة المواريث والفرائض هذا علم شريف عزيز، الله تكفل بقسمته فلم يدع لأحد من الخلق أن يتدخل فيه. والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أحاديث معدودة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وكقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأيضا يعني جملة أحاديث على كل حال هي معدودة، بعضهم أوصلها 12 حديثا ما بين الصحيح وغير الصحيح مما هو حسن أو حسن لغيره وغير ذلك. فلكن أيها الإخوة هذا مما يدل على أهمية هذا العلم. قال العلماء ومع ذلك ومع أهمية هذا العلم فإنه قليل من الناس من يتقن هذا العلم، وهو أول علم يفقد من الأرض. ولذلك الآن حتى قال بعض أهل العلم حتى إنه يبحث في البلد أو في القرية أو في المدينة فلا يوجد من يعلم علم الفرائض علم المواريث إلا واحد أو اثنين، وقد لا يوجد أحد، وهذا صحيح. الآن بالله عليكم لو بحثنا الآن من الذي الآن يعرف علم الفرائض ويتقن هذا العلم، والله تجدهم ناس معدودين على الأصابع. حتى من ينتسبون إلى العلم الشرعي وفي العلم وكذا تجد حصيلتهم، ونحن والله المستعان ذلك الرجل وكلنا ضعاف، عندنا تقصير الحقيقة في هذا الجانب. فلذلك حقيقة ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعتني بهذا العلم وأن نقرأ في كتبهم سواء في منظومات وشروحها أو سواء فيما كتبه بعض العلماء حتى المعاصرين جزاهم الله خيرا، مثل بعض الكتب تسهيل الفرائض، علم الفرائض، يعني كل إنسان تكون له قراءة في هذا، أو يقتني أشرطة دروس معينة، مثلا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، كل هؤلاء يعني لهم دروس مسجلة وهي موجودة في مواقعهم في النت، تستطيع تسمع كل يوم درس، كل يوم شريط، وتسمع الدرس كاملا، يعني ويعني سواء بالمتن الذي شرحوه كمتن الشيخ بن باز الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، أو في كتاب الشيخ بن عثيمين تسهيل الفرائض مع شرحه رحمه الله تعالى، لكن لابد الإنسان يقرأ، لابد أن يكون له علم، يعني علم الفرائض كما قلت، وللأسف مع أهميته وأن الله تولى قسمته، إلا أنه أول علم يفقد من الأرض، كما قلت إنه في بعض الآثار يبحث الناس فلا يجدون عالما بالفرائض. فلا، قد بعض الناس يقول يا أخي أنا وشو لا أتعلم علم الفرائض، يا أخي الحمد لله العلماء فيهم بركة والمشايخ الله يوفقنا وياهم. نعم صحيح هذا، يعني ولا شك نحن نعرف أن فيه علماء جزاهم الله خير، وهناك المحاكم الشرعية وهناك القضاة جزاهم الله خير، لكن أنت أيضا يجب أن تتشرف بهذا العلم، أن تشرفك يا أخي تتعلم هذا العلم. هذه آيات، وهي كم؟ 3 آيات كما قلنا، وجزء من آيتين في سورتي الأنفال والأحزاب. يجب تتفقه وتعرف الأحكام، يعني كل إنسان يعيش كذا لا يعرف الأحكام ولا يتفقه فيها، هذا أيضا غير صحيح، يجب أن يكون لك بصيص. نحن ما نلزمك بالدخول في التفاصيل وفي المسائل الدقيقة جدا، لا، نحن بس حلقة الإنسان يكون له الحقيقة علم في هذا الأمر، والله المستعان. على كل حال، جابر رضي الله عنه سأل فنزلت هذه الآية، وكما قلت سيأتينا إن شاء الله في آخر السورة أنه نزل فيه قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، إلى آخر الآية، وسنتكلم عن حكمها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة، الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، هذه فيها ميراث الأصول والفروع، للذكر مثل حظ الأنثيين. وشراح أو المفسرون رحمهم الله والفقهاء تكلموا لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين. أولا لا اعتراض، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. أولا أيها الإخوة، أحب أن أنبه، الأسبوع القادم ليس فيه درس، الأسبوع القادم ليس فيه درس، الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى السبت والأحد في هذا المكان بإذن الله تعالى، أما الأسبوع القادم فليس فيه درس، ونكمل إن شاء الله تعالى. نعم أيها الإخوة، كما قلت آنفا في قول الله عز وجل الذكر مثل حظ الأنثيين، المفسرون رحمهم الله قالوا لماذا؟ أولا نحن نؤمن ونصدق ونسمع ونطيع لأمر الله تبارك وتعالى، فله في ذلك الحكمة. الأمر الثاني، ذكروا أن الرجل هو الذي ينفق وهو الذي عليه مسؤوليات، فهو الذي سيدفع مهرا وسينفق على بيت يعني يتحمل مسؤوليات وتكاليف، وليست هذه على المرأة، لأن الله جل وعلا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأمر الثالث، قالوا إن مال المرأة موفور، يعني أن هذا المال الذي ينفقه الزوج سيعود إلى المرأة ومالها يبقى لها، فهو ثابت لا ينقص، لكن الرجل مهما جمع من المال ومهما بدل ومهما هو سينقص من ماله وسيعود إلى المرأة مرة أخرى. الأمر الرابع قالوا إن الرجل في يعني في دربته وفي سياسته في الاتجار بالمال وفي بذله أكثر من معرفة المرأة. نعم قد تغلب المرأة رجلا يوما ما، ولكن الأصل أن هذا في الرجل أكثر وأكثر والله أعلم. هنا أيضا في قول الله عز في هذا الحديث يعني بين في كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال فنسخ الله من ذلك ما أحب. قيل أن هذا كان في أول الإسلام أن المال للذكر والوصية للوالدين، وقيل إن هذا بناء على فعل الجاهلية أنه كان يأخذ المال الذكر والأنثى لا تأخذ شيئا سواء زوجة أو بنتا كما ذكرت هذا في أول الدرس. هذا قول، وأن الله عز وجل نسخ هذا الأمر السيء عندهم بما جاء في شريعتنا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية كلامي فقد هذا يعني تضمنته هذه الآية الكريمة ولكم نصف ما ترك أزواجكم، كما قلت تضمنت ثلاثة مواريث، ميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الإخوة لأم وميراث الإخوة لأم. الأخ يسأل يقول أو ما ملكت أيمانكم. نعم يعني أن للرجل أن يتسرى بملك اليمين، ملك اليمين يعني ما يباع ويشترى، والمراد هو الرق الشرعي الذي كما قال العلماء هو عجز حكمي سببه الكفر. الرق الشرعي الإنسان يسترق يعني يكون تحت يده من ملك اليمين من الإماء من الجواري من السراري مهما بلغ من العدد مع زوجاته الأربع، لا حرج عليه في ذلك. لو كان عنده واحدة ملك يمين، ثنتين، ثلاث، عشر، عشرين، يتسرى بما شاء. هذا عذر له تفاصيله وكلامه كما ذكر العلماء. هنا أحد يقول عندنا أرض وأن أجرناها ونحن ورثة. الحمد لله ما دام أن الورثة اتفقوا على أن لا يقسموها وإنما تؤجر فيؤخذ هذا الإيجار ويقسم على الورثة قسمة ميراث. فهو يقول أم وثلاثة أولاد وبنت، للأم الثمن تأخذ الثمن من هذا الإيجار، والأولاد والبنات هذا لكل واحد سهمين من الأولاد وللبنت سهما واحد، يعني يقسم الباقي على ستة أسهم لكل ولد سهمين، اثنين في ثلاثة ستة، ويبقى سهم واحد لهذه البنت. هكذا يعني قسمتها والله أعلم. يقول بعض الجهات في البلدان أو طلبة العلم عندما يقسم الميراث لأهل الميراث يشترط مقدارا من المال، فهل يجوز ذلك وهل يكون 5% من الميراث؟ والله أنا أول مرة يعني أسمع بهذا. والله يعني هو يعني المفترض أنه يعني إذا كان هو موظف في الدولة أو عامل فهذا يأخذ راتبه والمفترض أنه لا يأخذ شيئا من ذلك، لكن عادي يعني إذا هم رضوا. ويعني بس يعني هل يشمل قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين؟ أنا لا أقول حراما ولا أقول حلالا، الله أعلم في مثل هذا، لكن إن أعطوه من باب التبرر والصدقة ومن باب التعاون فهذا حسن، لكنني أنا لا أفتي لا أقول حلالا ولا أقول حراما. هذا من جهة، وهو أيضا المفترض أنه يقسم يعني لله في الله، يعني لا يشترط يعني إلا إن كانت المسألة فيها متابعة يعني حقوق في المحاكم وفي الوكالات الشرعية وسيأخذ أتعابا فهذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه، كون بيتابع ويفرغ الصكوك والحقوق الناس والديون وسيتابع وسيأخذ هذا عليه وقتا فلا حرج عليه عندما يقضي، لكن ليقسم ناس وهو جالس معهم الله أعلم لا أدري. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لعله إن شاء الله بعد الصلاة أشرح لك يعني على انفراد إن شاء الله. أبشر 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 إن شاء الله بعد الصلاة أشرح لك أكثر وأكثر عن ملك اليمين بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.